أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الخامسة في صفحة 446. انتهينا إلى أن الرجل يجب عليه أن يلبس ثوبي الإحرام، والآن نتكلم حول المرأة، هل يجب عليها أن تلبس ثوبي الإحرام فضلا عن اكتمال حجابها؟ لأن المرأة بلا ريب الحجاب واجب عليها، ولا تظهر مفاتنها ومحاسنها. الكلام أن ثوبي الإحرام هل يلبسان فوق حجابها أو لا يلبسان فوق حجابها؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول عندنا أدلة على وجوب لبس الثوبين بالنسبة إلى المرأة. الدليل الأول هو قاعدة الاشتراك، لأننا نعلم أن الأحكام تكون مشتركة بين الرجال وبين النساء، إلا إذا قام دليل يخصص هذه القاعدة في مورد هنا أو في مورد هناك. عندما نأتي مثلا إلى قضية الجهر والإخفات، عندما نأتي إلى قضية الحيض، عندما إذن نجد أن الأدلة القطعية إذا جاءت على اختصاص حكم بالمرأة تكون هذه المرأة ماذا؟ واضح أن حكمها سوف يختلف عن حكم. كذلك بالنسبة إلى الرجل، مثلا مسألة الجهاد، نجد أن هذا يخصص أو يقيد قاعدة الاشتراك. فإذا الكلام نقول أولا بالنسبة إلى المقيد، بالنسبة إلى المخصص، لا يوجد بالنسبة إلى لبس ثوبي الإحرام. فإذا الحكم يكون مشتركا ما بين الرجل وبين ماذا؟ وبين المرأة. لا تسأل عن التفاصيل أنه كيف تلبس، شلون، هاي تفاصيل أخرى. نحن نتحدث عن من؟ عن أصل إثبات وجوب لبس الثوبين. الرجل انتهينا إلى أنه يجب عليه، الكلام حول ماذا؟ الكلام حول المرأة تلبس ثوبي الإحرام لو ما نقول دليلنا الأول على وجوب لبس الثوبين على المرأة وأن يكون حالها حال الرجل هو قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك يا أخوان، المهم أن نقف على ماذا؟ على سندها وعلى مستندها. ذكرت عدة أدلة. الدليل الأول على قاعدة الاشتراك هو صحيحة زرارة، عندما قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: حلال محمد حلال إلى يوم أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. إذن يتبين أن هذا الحديث عام شامل مطلق للرجل وللمرأة. فهنا نقول في جميع الأزمان، في جميع الأماكن، في جميع المكلفين، الحلال واحد والحرام ماذا؟ والحرام واحد. إذا جاء المخصص بعد ذاك شنو؟ بحث آخر. نحن نستدل ونريد أن نثبت ماذا؟ أصل قاعدة الاشتراك. الدليل الثاني يقول: عندما نعود إلى الأدلة الأولية، طبعا إحنا هذا الملف أخذناه بصورة مفصلة لكن إعادة باعتبار أن المصنف أشار إلى شيء. الأدلة الأولية والأحكام الأولية لله على الناس حج البيت، يا أيها الذين آمنوا كتب على هذه الأدلة الأولية، هذه الأدلة المطلقة، هذه الأدلة العامة، هذه الأدلة الأولية على قسمين. القسم الأول أن المولى ينشئ هذه الأحكام الأولية على نحو القضية الحقيقية، لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. هاي قضية خارجية لو قضية حقيقية، يعني كل من أصبح مستطيعا وجب عليه الحج. وهنا نقول أنه كل من تحقق الموضوع في حقه يكون الحكم واجبا. القسم الثاني من الخطابات هي الخطابات الشفاهية. الآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نقول هذه الأدلة هل تكون منصرفة للحاضرين فقط، أو أنه من خلال إلغاء الخصوصية ما بين الحاضرين والغائبين، ما بين المشافهين وغير المشافهين، إذن هذه بعد تعم الجميع لو ما تعم الجميع؟ فإذن هذا الخطاب يكون شاملا للجميع مطلقا، سواء كانوا حاضرين أو كانوا غائبين، كانوا نساء أو كانوا رجال، كانوا في هذا المكان أو في ذلك المكان. هذا هو دليلنا. الآن نقول المستند الثالث، نقول أنه بالنسبة إلى الاستصحاب، نقول نعلم بعدة أدلة قرآنية وغير قرآنية، ضرورات إجماع أن الأدلة ثابتة على الجميع في بداية عصر الإسلام. الآن نشك أنه بالنسبة إلى لبس الثوبين، هل يوجد مخصص أو لا يوجد مخصص؟ ماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء الحكم على جميع. المستند الرابع، نقول هذه القاعدة قاعدة الاشتراك من القواعد الضرورية، يعني التي تعد من الضرورات اشتراك الأحكام بين المسلمين. شاهدنا هذا، وقاعدة الاشتراك إذا كان دليلها هو الضرورة، نحن بالضرورة نرى أن وجوب الصلاة مشترك ما بين المسلمين رجالا ونساء، الضرورات أو الحكم الضروري أو أن الضرورة أليست من الأدلة اللبية، من الأدلة ماذا؟ اللبية، ونتمسك بهذه الأدلة اللبية بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن أن الأحكام تكون مشتركة ما بين الرجال وبين الدليل الخامس، يقول هو الكتاب الكريم في آية 19 من سورة الأنعام، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هنا تدل على أنه من سمع ومن لم يسمع، كل من بلغه هذا الخطاب إذن يكون مشمولا بالآية الكريمة لو ما يكون، سواء كان رجلا أو كان ماذا وغيرها من. وما أرسلناك إلا كافة للناس، ما كان محمد أبا أحد ولكن وخاتم. إذن هذا خطاب كذلك علما للجميع. الدليل السادس هو سيرة العقلاء، وهو الدليل الأخير. سيرة العقلاء قائمة على أن الأحكام تكون ثابتة على ماذا؟ ثابتة على الجميع، إلا إذا جاء مخصص. لا نريد أن نذكر الإشكالات على هذه القاعدة. المصنف يقول دليلنا الأول على أن لبس الثوبين كما يكون واجبا على الرجل يكون واجبا على ماذا؟ يكون واجبا على المرأة. المصنف حفظه الله بعد أن ذكر هذه القاعدة وأن الأحكام تكون مشتركة، ونحن أعدنا الأدلة على هذه القاعدة، المصنف يقول هذه القاعدة الدليل عليها الضرورة الفقهية أو الضرورة المذهبية أو الضرورة الدينية، بالنتيجة الدليل عليها هو ماذا؟ على قاعدة الاشتراك، الضرورة. وقلنا قبل قليل أن الضرورة دليل لبي. المصنف يقول في الأدلة اللبية نقتصر على القدر المتيقن، وهنا نقول إن الشارع صب الحكم على جميع المكلفين، على جميع المكلفين. هنا نقول لا شك أن الأحكام قد صبت على جميع المكلفين، لكن دليلنا على قاعدة الاشتراك هو الضرورة، والضرورة دليل لبي، ونحن في الأدلة اللبية نتمسك بالقدر المتيقن من هذه القاعدة. ولكن نقول إن الأحكام تنصب على الجميع فيما إذا لم يكن هناك مخصص، لم يكن هناك مخصص. وهنا في مقامنا، والجواب عليكم، قول وياي، أكو خصوصية للرجل؟ لو ماكو خصوصية للرجل، يعني الرجل يمتاز عن المرأة، وما يكون على الرجل هو غير ما يكون على المرأة، نحتمل هذه الخصوصية يا أخوان؟ لو ما نحتمل هذه الخصوصية، والاحتمال كافي، ها؟ لأن انت شو تقول؟ دليل لبي. الاحتمال مؤثر لو مو مؤثر؟ ليش مؤثر يا شيخ جاسم؟
يعني الاحتمال يكون مؤثر، يعني الدليل اللبي
شلون نقول
الدليل؟
نريد ننفي،
لا نريد ننفي شيء، الدليل اللبي ما عندنا بس شيء ننفي به، انما ذاك الا اذا كان دليل لبي.
احسنت. الان شيخنا، اذا قال لك ابوك اكرم الفقير واحتملته، ظننته، شككته، عبر بما شئت، احتملته، ظننته، شككته انه الوالد يريد فقط الفقير المتدين، تقول هذا دليل لفظي والمتكلم في مقام البيان، فتجري الاطلاق وقرينه الحكمه ان المتكلم في مقام بيان مراده بخطابه هو قادر على التقييد ولم يقيد، اذا لا يريد القول، فما لا يريده لا. فاذا هنا نقول إذا كان الدليل دليلا لفظيا فيوجد بأيدينا ما نطرد به هذا الاحتمال وننفيه. أما في الدليل اللبي، ألم نقل في علم الأصول أن الأدلة اللبية أدلة صامتة، أدلة خرساء لا لسان لها؟ فإذا بناء على هذا الكلام قل وياي، إذن هذا الاحتمال احتمال الخصوصية للرجل عن المرأة، هذا الاحتمال بعد شنو نقدر نعمم؟ لو ما نقدر نعمم، ما نقدر نعمم، يعني نجعل الحكم لبس الثوبين مختص بمن؟ زين هذا الاحتمال منين جبته للرجل؟ هاي الخصوصية من أين جئت بهذا الرجل؟ تقول يا به الرجل باعتبار أنه يحرم عليه لبس المخيط، أما المرأة عندما تحرم لا يحرم عليها لبس المخيط، أما الرجل يحرم عليه لبس المخيط. إذن هنا بلحاظ المخيط وعدم المخيط، المرأة لا مانع أن تلبس المخيط، الرجل يحرم عليه لبس المخيط. إذن هنا نعلم، نحرز أن المرأة لا يجب عليها أن تخلع المخيط، لا يحرم عليها أن تلبس المخيط. الرجل حكم المرأة، زين قدرنا نطلع وجه لخصوصية الرجل عن المرأة من ناحية التجرد عن المخيط؟ هذا ألا يكون موجبا، هذا ألا يكون موجبا لعدم التمسك بقاعدة الاشتراك؟ ها؟ يعني نقدر بعد نثبت الاشتراك لو ما نقدر؟ ما نقدر. تقول يا أبو هسه أنت طرحت احتمال، مو هذا أنت طرحت شنو احتمال؟ شو تجاوب؟ تقول هذا دليل لبي، والأدلة اللبية ماذا؟ لا يمكن نفي الاحتمال الوارد. إذن تقول إذن الرجل لأنه له خصوصية وهي التجرد عن المخيط، إذن هو يمتاز عن من؟ عن المرأة. هاي الخصوصية للرجل تجعل لبس الثوبين مختص به دون المرأة. جاي نتكلم على نحو الوجوب، على نحو الوجوب. إذن يجب على الرجل ولا يجب على المرأة. هسه تريد الدخل أنت بالاستحباب؟ إحنا شغلنا استحباب لو وجوب، وجوب وعدم وجوب. إذن لا يجب على المرأة أن تلبس ثوبي الإحرام بسبب ماذا؟ بسبب إيجاد خصوصية للرجل دون ماذا؟ دون المرأة. إذن إلى هنا بعد شنو قاعدة الاشتراك؟ إلى هنا بعد تامة لو مو تامة؟ غير تامة. نعم نقول شوية، ركز وياي، أنت قبل شوية سويت شيخنا، قلت أن الرجل بلحاظ لبس المخيط له خصوصية، بلحاظ من؟ فقلت يا با الرجل غير من؟ غير المرأة، لأن المرأة لا يحرم عليها لبس المخيط والرجل
يحرم.
إذن الرجل يختص لو ما يختص؟ يجي واحد يقول يا با بالنسبة إلى لبس الثوبين هو لبس الثوبين، وبالنسبة إلى المخيط هو لبس ماذا؟ لبس المخيط. إذن لبس الثوبين واجب مستقل، وحرمة لبس المخيط حرمة وحكم شرعي مستقل آخر، صح ولا مو صحيح؟ إذن هذا حكم شرعي مستقل وهذا حكم شرعي آخر، هذا لا ربط له بهذا. أنت الخصوصية التي جئت بها للرجل مبتني على شنو؟ مبتني على المخيط وعدم لبس المخيط. المرأة لا يحرم عليها، الرجل يجب صح ولا مو صحيح؟ المخيط وعدم المخيط بالنسبة للرجل شنو علاقة بلبس الثوبين؟ هذا بحث وهذا بحث آخر، هذا حكم وهذا حكم آخر. فإذا قاعدة الاشتراك شو تكون؟ صحيحة. الفكرة صارت واضحة؟ نعم. إذا تريد تجيب لنا احتمال لخصوصية ما للرجل فاستعن بغير لبس المخيط وعدم لبس المخيط. هسه تقول شلون واحد ما له علاقة بالثاني؟ الدليل على ذلك يصح لك أن تلبس المخيط وتحرم، هذا له علاقة بهذا؟ ما له علاقة، لأنها واجبات تكليفية وليست وضعية، واجبات مستقلة. فإذن هذا ما له علاقة بمن؟ إذن قدرنا نرجع لقاعدة الاشتراك يا شيخ جاسم لو ما قدرنا؟ إلى هنا. ولكن احنا ليش عندنا الملف مال قاعدة الاشتراك واحنا ماخذينه؟ إذن يتبين الدليل على قاعدة الاشتراك شنو؟ فقط الضرورة التي هي دليل لب، لو عندنا أدلة شرعية لفظية، فإذن إذا كانت أدلة لفظية فإذن قول وياي مطلقة لو ما مطلقة؟ فنثبت بها قاعدة شنو؟ وإحنا ما عندنا دليل على تخصيص ماذا؟ الرجل عن المرأة. ما عندنا دليل. إلى هنا عندنا دليل أن لبس الثوبين يكون من مختصات الرجل؟ ما عندنا. صح لو صحيح؟ فإذا إلى هنا قاعدة الإشراك تامة لو مو تامة؟ إلى هنا. خلينا نقرأ الكتاب يا أخوان. يقول
سيدنا أصلا قاعدة الإشراك ما موضع لجميع الأحكام، ما موضع لجميع الأحكام، لأن أكو أحكام تختص بها المرأة، أكو أحكام تختص بها الرجل.
شوف جاي تقول أنت، أكو أحكام تختص بها المرأة، أكو أحكام خلص هو أنت جاي تخصص، أنت جاي تخصص.
لا هو قاعدة الإشراك.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. شنو ماكو قاعدة؟ يقول وأما إذن الضرورة الفقهية تدل على ثبوت الأحكام على الجميع. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، واضح أنها تدل على أن نعم
في مجموعة أحكام مشتركة.
أحسنت. إلا إذا جاء مخصص خلاص. وش
أحكام الحيض من روح ودين الرجل؟
إذن شنو أحسن خلاص. إذا شنو اللي تحكي جديد؟
أنا أقول قاعدة الاشتراك الخلاف المفروض يكون بها بالأحكام اللي بين الرجل والمرأة.
أي ومنها هذا.
أما هذه خارجة تخصصا، يعني أحكام الحيض وهاي خارجة تخصصا مو تخصيصا.
شيخنا شيخ جاسم أنت تقول تخصيص، التخصيص فرع من فرع العموم، يعني تثبت اكو عموم بعدين تخصص، يعني تثبت انت جاي تثبت اشتراك بعدين تخصص، ما شيء جديد في كلامك. واما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المراه فلان الوجه في الوجوب. الدليل الاول اما قاعده الاشتراك. شنو رايك شيخنا بقاعده الاشتراك؟ روح قد ثلاث أربعة أسطر جوا. يقول أما الأول لقيتوها فلأن مستند قاعدة الاشتراك ليس إلا الضرورة. الضرورة الفقهية حاكمة على أن الأحكام تكون مشتركة بين الرجل والمرأة والقدر المتيقن منها. زين ليش جابنا كلمة القدر المتيقن؟ لأنه بالنسبة إلى الضرورة، الضرورة دليل لبي، والقدر المتيقن من هذه القاعدة هي حالة الاتفاق في جميع الخصائص، في جميع الخصائص. والمفروض في المقام احتمال الخصوصية لمن؟ ها الى هنا خلص البحث خلص. بعد احنا ناقشنا لو ما ناقشنا؟ ناقشنا. عوف النقاش اللي ذكرناه احنا من باب التعميق للبحث، بس نرجع للكتاب. عوف ذاك يا شيخ محمد ارجع للكتاب. اذا المصنف يؤمن بقاعدة الاشتراك لو ما يؤمن الى هنا؟ اذا لا تصلح قاعدة الاشتراك دليلا على وجوب لبس الثوبين بالنسبة الى المرأة. اذا الدليل الاول على وجوب لبس الثوبين بالنسبة للمرأة بعد تام لو مو تام؟ غير تام، اللي هو قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك ما تم. الدليل الثاني ارجع للبحث. أو روايات الحائض من قبيل موثقة يونس بن يعقوب، سألت أبا عبد الله عليه السلام الحائض تريد الإحرام؟ الحائض ماذا تريد؟ قال تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس 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 ثوبا دون ثياب إحرامها. ها وتلبس ثيابا دون ثياب يعني جوة. إذن ثياب الإحرام ما راح تصير. زين. وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير ماذا؟ إذن بعد قرب الاستدلال يا أخوان، تقريب الاستدلال شنو راح يكون؟ بعد واضح أن الإمام بعد دل على وجوب لبس الثوبين لما دل، لأن قال تلبس ثياب دون ثياب ماذا؟ إذن الإمام سلام الله تعالى عليه إذن فارغ منين يعني قضية وجوب لبس الثوبين قد فرغ منه الإمام، لكنه لخصوصية لأنها حائض قال تلبس ثياب دون ثياب ماذا؟ واضح الفكرة؟ إذن هذه الرواية دليل على ماذا؟ كمل يقول فإن قوله عليه السلام دون ثياب إحرامها يدل على وجوب لبسها ثوبي. شنو رأيك يا شيخنا المصنف؟ يقول يرد على هذه الرواية أولا وثانيا وثالثا. أما أولا يقول المصنف حفظه الله، يقول إن الأدلة الواردة عن المعصومين سلام الله تعالى عليهم على نحوين. النحو الأول، قل وياي، أن الإمام في مقام إثبات مشروعية العمل، أن العمل ماذا؟ مشروع. ونقصد من مشروعية العمل يعني هذا العمل راجح عند الشارع، والرجحان أعم من الوجوب ومن الاستحباب. وهنا في كلام الإمام والجواب عليكم، هل نستفيد المشروعية أو نستفيد ماذا؟ الوجوب. ساعدوني، هل نستفيد المشروعية أو نستفيد الوجوب؟ الإمام إش قال؟ وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها. تلبس جملة خبرية في مقام الطلب، تلبس ثوبا، إذن متعلق هذا الوجوب هو الثوب الذي هو غير ملابس الإحرام. يقول دون ثياب إحرامها، زين دون ثياب إحرامها دال على الوجوب؟ لا. دال على الاستحباب؟ لا، وإنما دال على أنه راجح مرغوب من قبل الشارع. إذن هي تلبس ثوبي الإحرام، لكن الشارع ما بين لنا أنه يريد الوجوب أو يريد ماذا؟ الاستحباب. نقول إذن الإمام تكلم بكلام يدل على أن لبس الثوبين راجح. سؤال شيخنا، شلون تميز أن هذا يدل على أصل المطلوبية أصل المشروعية وبين أنه يكون دالا على الوجوب والاستحباب؟ هنا الإمام أبرز صيغة للوجوب والاستحباب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول شوي ركزوا يا أخوان، نقول هذا الدخان ما جاير شر الذهن، نقول بالنسبة إلى فتاوى العلماء، مو الآن، آنذاك الطبقة الأولى القريبة من عصر رواة الذين عاصروا المعصوم عليه السلام، لم نجد أحدا قد أفتى بوجوب لبس الثوبين للمرأة، مع أننا نعلم أنهم قد اطلعوا على هذه الرواية وعلى أمثالها. إذن يتبين أن المرتكز في أذهانهم أن الإمام في مقام إثبات مشروعية. يعني شنو إثبات مشروعية؟ شوية أصبر الأخوة المرشدين الذين يذهبون إلى الحج، عندما يتكلمون مع الحجاج يتكلمون بقضايا كلية، بقضايا ماذا؟ كلية. يقولون للحاج عندما تريد أن تقدم على أي عمل فاستشرنا، اسألنا، مو سوي الشيء بكيفك، لأنه هي محرمات. إذن الحاج عند علم إجمالي بوجود محرمات، مثلا الحجاج هو مثلا حاره يجي ومسح راسه بمن بالكلينكس مثلا او مسح راسه بالاحرام، هنا انا عليه كفاره، كفاره تغطيه الراس واضح. فاذا كل حركه كل سكنه وانت محرم لابد ان تذهب الى المرشد وتقوم، لانه خول مرشد والاحكام الفقهيه ترى تطبيقها واستذكارها وايد صعب. يعني خلي المرشد يوميا يذكر لك المحرمات تقدر تحفظهن واضح. فاذا هنا نقول من يجي الحاج للمرشد يريد يقول له انا اريد اسوي فلان شيء يصير لو ما يصير، جاي يسال عن الاستحباب والوجوب لو جاي يسال عن اصل مشروعيه هذا العمل. الفكره صارت واضحه؟ اذن يتبين ان الفقهاء في عصر الغيبه الصغرى فهموا من هذه الروايه ان الامام في مقام بيان اصل المشروعيه، وانه المراه مشروع لها ان تلبس ثوبي الاحرام، لكن تلبس ثوبي الاحرام على نحو الوجوب والاستحباب لا لا، وانما مشروع لها. وانتم تعلمون يا اخوان انه حتى ان المراه عندما تلبس ثوبي الاحرام واضح تلبس المخيط، ها هو ما تلبس غير المخيط صح لو مو صحيح. فاذا يتبين ان السؤال بعد عن الوجوب والاستحباب لو السؤال على الاصل مشروعيه الاعم منين؟ اذا انت تريد تجيب خصوصيه، اذا تريد تجيب خصوصيه للرجل دون المراه وللمراه دون الرجل، نقول يتبين ان المراه حتى لو قامت بلبس ثوبي الاحرام هم ما طلعت عن المخيط صح لو مو صحيح. اذا بقي المخيط ماذا؟ ملاحقا للمراه. المرأة تلبس حجابها الكامل وفوق الحجاب الكامل تلبس ثوبي الإحرام، وإلا المرأة في ملابسها العادية تقدر تحرم لو ما تقدر. فإذا السؤال عن من راح يصير؟ إذا هاي الرواية وأمثال هذه الرواية ماذا فهم الأعلام منها؟ أصل المشروعية. الفكرة صارت واضحة؟ إذن هذا هو الإشكال الأول على هذه الرواية. الإشكال الثاني، راح أقرأ الرواية من جديد، راح أقرأ الرواية من جديد، والجواب الثاني ما زاغ البصر لا تروح منا أقرأ الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام، قال تغتسل. خلي خط تحتها، ها، وتستقبل القبلة. هاي شنو؟ ها؟ إيه فشنو؟ أحسن. نقول شنو يحتاج نعيد مدرسة التفكيك لو واضحة. نقول يا إخوان نحن بالنسبة إلى المدلول الاستعمال للألفاظ لابد، والمدلول الوضع للألفاظ لابد أن نحافظ عليه حتى اللغة شنو ما تضيع. الآن عندنا فقرات تدل على الاستحباب بلا ريب، استقبال القبلة والاغتسال، وأنت يا أيها القائل بالوجوب تريد أن تقول تلبس ثوبا دون ثوبي الإحرام، تريد تحمل هذه الفقرة على ماذا؟ على الوجوب. إذن نقول لك لابد أن تؤمن بما ذهب إليه الميرزا النائيني والسيد الخوئي. الميرزا النائيني والسيد الخوئي ساعدوني، حافظا على المدلول الاستعمالي لو ما حافظا؟ أنت مو قلت أخذناها قبل كم يوم مدرسة التفكيك؟
نعم.
فالسيد الخوئي والميرزا النائني حافظا على المدلول الاستعمالي لو ما حافظا؟ ها؟
الوضع الاستعمالي حافظا،
لكن الوضع ما حافظا.
هذا الجواب الصحيح. السيد الخوئي والميرزا النائيني قالوا أن صيغة فعل الأمر موضوعة لأصل الطلب، فحافظوا على أصل الطلب في فقرات الاستحباب وفي فقرات الوجوب. وش قالوا؟ قالوا إن التفكيك يحصل في مقام العقل، لأن الوجوب طلب مع عدم الترخيص، والاستحباب طلب مع الترخيص. إذن التفكيك وين صار؟ زين، يقول إذا كنت أنت يا شيخنا من أنصار الميرزا النائيني ومن أنصار السيد الخوئي، أقول لك أن الرواية تدل على الوجوب بالنسبة إلى هذه الفقرة. فكرة واضحة؟ زين، بعد إحنا شو انتهينا في مدرسة التفكيك؟
الأعم.
ها؟
الأعم.
شنو الأعم؟
أعم من الوجوب والاستحباب.
يعني آمنا بمدرسة التفكيك لو ما آمنا؟ السيد الشهيد لم يؤمن بمدرسة. ليش ما آمن يا شيخنا شيخ حميد؟ ليش ما آمن السيد الشهيد بمدرسة التفكيك؟
يعني إذا عرضناها على العرف، يعني العرف لا يقبل بهذا التفكيك في كلام الواحد المتكلم، فما يقبل بالتفريق بين رواية فقرة وفقرة.
انت مو تقول قبل اسبوع ما اخذينه؟
نعم، لا اسبوع
وهذا يعني الالفاظ
عن الطلب.
شلون؟
الموضوع
عن الطلب. اي، وهذا موضوع على الطلب. الجواب، السيد الشهيد يقول للسيد الخوئي وللميرزا النائين طاب ثراهما، يقول لهم لابد ان ننقل الكلام الى علم الاصول. خلي نبحث أنه صيغة فعل الأمر موضوعة لأصل الطلب لو موضوعة للطلب الوجوبي. هذا البحث الأول. البحث الثاني، خلي نبحث حجية الظهور، خلي نبحث هم بعلم الأصول مو هنا، أنه حجية الظهور ما هو الدليل عليها؟ إذا كان الدليل عليها الدليل اللفظي فكلامك يا سيدنا الخوئي صحيح، لأنه كل فقرة جاء الدليل الشرعي وقال ماذا؟ كلما انعقد ظهور فهو حجة. إذن كلام السيد الخوئي يصح لما يصح؟ إذن كل ظهور راح يكون حجة، وهذا الظهور الأول ما له علاقة بالظهور ماذا؟ الثاني. لأن السيد الخوئي رحمه الله إيش قال؟ قال إن الرواية التي نؤمن بنظرية التفكيك هي عبارة عن عدة روايات مستقلة، فإذا الرواية الأولى اكتمل موضوعها فهو حجة، الرواية الثانية صح لا مو صحيح؟ إيش قال السيد الشهيد طاب ثرى؟ قال لا 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 يا سيدنا الخوئي، الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي، والدليل اللبي نقتصر فيه على القدر، والقدر المتيقن من سيرة العقلاء أنهم قالوا إن الظهور ينعقد فيما إذا كانت الفقرات كلها على نسق واحد، أما بعض الفقرات وجوب بعض الفقرات استحباب، سيرة العقلاء لا تنعقد. لا يعمل العقلاء بكلام متكلم واحد في سياق واحد على أنه ماذا؟ على أنه بعض كلمات تدل على الوجوب وبعض كلمات تدل على الاستحباب، لا ينعقد ظهور. ما هو كلام واحد يا شيخ حميد، هي مو روايات مستقلة، السيد الخوئي نزلها منزلة الروايات المستقلة. يعني الآن أنت تتكلم بثلاث أسطر، تقول بالسطر الأول وجوب، بالسطر الثاني استحباب، بالسطر الثالث استحباب، العقلاء يقولون هذه الرواية لا ينعقد لها ظهور، ما نعمل به. واضح؟ لأن الدليل على حجية الظهور وسيرة العقلاء، فننقل الكلام لمن؟ إلى العقلاء، العقلاء ما يقبلوا. إذن بعد نظرية التفكيك شو تكون؟ اقرأ. وأما الثاني فلأن التعبير بجملة دون ثياب إحرامها يدل على مشروعية لبس ثوبي الإحرام للمرأة دون الوجوب. كمل، هذا يا إشكال. الإشكال الثاني مضافا إلى اشتمال السياق على جملة من المستحبات، وهو يزعزع الظهور في الوجوب إلا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب. هذا المسلك المن والمرز النائيني. السيد الشهيد يقول يا أبي الدليل أنه بالنسبة إلى أن المرأة لا يجب عليها، ما عندي شيء جديد، أن هذا اللباس ثوبي المصلي ثوبي الإحرام لا يكون إلا على الرجل دون ماذا؟ دون المرأة. يقول دليلنا ما عندي شيء جديد، وإنما اللي أخذنا بالدليل على الرجل هو عينه يدل على عدم وجوب لبس ثوبي الإحرام على المرأة. عيدنا يا سيدنا الشهيد يقول هم يا سيد يا شيخنا المصنف يقول هم ما عندي شيء جديد، هو نفس الدليل المتقدم. الآن المتوارث عند المسلمين من الذي يلبس ثوبي الإحرام؟ دون من؟ دون المرأة. شيخ محمد ركز وياي، تقدر تجيب لنا دليل السيد الخوئي ما شاع ولا لو ما تقدر؟ طبعا هذا في كلمات بعض الأعلام موجود من طلاب السيد الخوئي، ها مرة تقول المتوارث يعني السيرة القطعية قائمة على أن لبسي ثوبي الإحرام من مختصات الرجال، وهذا عند الخلف الذي أخذه من السلف. هسه بيناتنا من يجي موسم الحج من هو اللي يبتلي أكثر في لبسي في شراء الإحرامات، المرأة أو الرجل؟ الرجل. زين أنت من تروح هناك إلى الحج المتوارث ما هو؟ من الذي يلبس ثوبي الإحرام؟ واضح. فإذا تقدر تمثل النياهة ما شاع وذا على رأي السيد الخوئي؟ أولا أن المسألة محل ابتلاء، المسألة محل ابتلاء، ولو كان الحكم شاملا للمرأة لكان الحكم ماذا؟ واضحا. ولو كان واضحا لوصل إلينا لنعكس على فتاوى الفقهاء وعلى سيرة المتشرعة، بينما الواصل إلينا على العكس أنه لا يجب على المرأة ماذا؟ أن تلبس ثوبي الإحرام. فإذا على هذا ماذا نقول؟ هذا كلام السيد الخوي، هذا الدليل الذي ذكره السيد الخوي، يقول على هذا يتبين أن المرأة يقول والتقريب السابق في الرجال لا يتم هنا. وين هنا؟ بالنسبة إلى المرأة. إذ القدر المتيقن من البداهة والتوارث خلفا عن سلف هو لزوم الثوبين للرجال لا أكثر، ومعه فالمرجع هو البراءة، إلا أن الاحتياط أمر فيه. زين ليش جابنا قال المصنف أنه القدر المتيقن؟ هاي موضحناها بالدرس الماضي. إيش قال المصنف؟ رجعونا إلى صفحة 446 السطر الرابع، قال والمناسب في توجيه الوجوب أن يقال إن وجوب لبس الثوبين من القضايا التي توارثها المسلمون. إذن التوارث سيرة أو مو سيرة؟ والقدر المتيقن منها واضح لو مو واضح؟ فإذن القدر المتيقن منها الرجال، بعد تقدر تعمم للمرأة؟ لا، يمكن أن نعمم المن إلى المرأة. ولذلك يقول خلفا عن سلف. زين ما أجد إشكال بذهنكم؟ لا 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 لا، كلام طالما أعدنا شيخنا. زين سؤال، هاي خلفا عن سلف، ها قبل الإسلام لو بعد الإسلام؟
قبل الإسلام خالفاً عن سلام، قبل الإسلام
معناها المتوارث أن الرجال يلبسون الإحرام قبل الإسلام، يعني أيضاً كان موجوداً. زين أحسن، قبل الإسلام. إذن الإسلام أمضاه، أمضاه. زين إذا أمضاه الإسلام نقول الكلام صحيح، نقول الإسلام إذن صار لبس ثوبي الإحرام مسألة إمضائية فصحيح خلف عن سلف صحيح زين. احنا فما عندنا يقين انه قبل الاسلام كان يلبسون ثوبي الاحرام مثل ما هو الان زين زين. اذا راح يصير مساله تاسيسيه مساله تاسيسيه اذا الناس منين اخذت هذا الحكم؟ ها من الامام عليه السلام صالح صحيح زين. وقلت صارت خلفا عن سلف الأصح نقول سيرة لو ارتكاز ها؟ لأن هو هذا اللي يقوله السيد الخوي رحمه الله. ما قدرت أوضح الفكرة لو أعيد. أنت مو أنت جاي تقول خلف عن سلف يا بس سلف منين ماخذه؟ قبل الإسلام لو بعد الإسلام؟ إذا قبل الإسلام واضح القضية ما يحتاج لها نقاش. إذا بعد الإسلام إذن هاي الناس منين تعلمت؟ من الإمام. زين شلون تعلمت؟ صار عندهم ارتكاز. إذا صار عندهم ارتكاز خلونا نرجع لمن؟ للارتكاز. لا للارتكاز. ف زين هسه هذا الكلام بعد لأنه لا يوجد نص نص شرعي على ذلك. زين يا هل أقوى الرواية المعمول الرواية العملية أو الرواية المكتوبة؟ ليش مو الرواية المكتوبة شيخ حميد؟
ناطق ناطق
الرواية. هذا كلامك بدله صحيح هو بس غيره. قول الارتكاز لا نختلف فيه، أما الرواية روح نبحث سنتها، روح نبحث دلالتها، لعله سنتها مدري شنو، لعله دلالتها مدري شنو. أما الارتكاز رواية معمول بها ما بها احتمال ثاني. واضح؟ الفتوى السادسة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.